أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الخامس من الفروع المتعلقة ببحث مبحث التحليل. الفرع الخامس أنه لا إشكال في أن التحليل بلحاظ المناكح والفروج من أجل طهارة مولد الشيعي، هذا التحليل يستلزم الإباحة لمن كانت بيده تلك الجارية، مثلا المغنومة التي فيها حقهم، ممن لا يعتقد الخمس أو لا يدفع الخمس، إباحتها له بالمقدار الذي يحقق طهارة مولد الشيعي المتولد مثلا منها، لا أكثر من هذا المقدار. فالتحليل بلحاظ المناكح يرجع إلى الإباحة على المخالف بهذا المقدار. وقد ورد أيضا التعبير بذلك في بعض الروايات، لأن طهارة مولد الشيعي المتولد من السني متوقف على أن تكون الإباحة للسني المتصرف لكي يكون المولد مولدا طاهرا. وقد ورد في صحيحة الفضلاء في نسخة حللنا ذلك لآبائهم للشيعة، وحل لآبائهم هذا التعبير الذي يدل أيضا على بناء على ثبوت هذه النسخة، يدل على ذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل، ونسخة أخرى وأبناءهم، بناء على أن تكون آباءهم أيضا في ذلك إشارة إلى هذا المطلب. فبالنسبة إلى تحليل المناكح والفروج واضح المسألة، يرجع إلى تحليل هذه الجارية مثلا المغنومة والتي فيها خمسهم أو فيئهم، حتى على ذلك السني المخالف الذي لا يعتقد بالخمس أو لا يدفع الخمس، ولكن بالمقدار الذي يحقق طهارة المولد للشيعي لا أكثر. ومن هنا يبقى ضمان ذاك المخالف لحقهم في تلك الجارية، بل حرمة سائر التصرفات فيها على حاله. المقدار الذي يثبت إنما هو رفع الحرمة والإباحة بمقدار يكون الشيعي طاهر المولد لا أكثر من هذا المقدار. هذا في تحليل المناكح واضح. إنما الكلام في تحليل الأموال، فإننا قلنا أن هذه الروايات كما يستفاد منها تحليل المناكح يستفاد من صريح بعضها وإطلاق بعضها الآخر تحليل الأموال أيضا لمن تقع هذه الأموال بيده من الشيعة ممن لا يعتقد بدفع الخمس بالاتجار ونحوه، أو مطلقة حتى ممن لا يدفع الخمس وإن كان شيعيا بناء على استفادة التعميم من هذه الناحية. هذا التحليل لا إشكال أنه تحليل على الشيعي وليس تحليلا، يعني تحليل على الشيعي المنتقل إليه وليس تحليلا على المخالف أو الشخص الذي لا يدفع الخمس المنتقل عن المال. طبعا مقصودنا دائما من المنتقل إليه والمنتقل عن الانتقال الظاهري للانتقال الواقعي، كما قلنا بالأمس، فإن الانتقال الواقعي متوقف على التحليل والإباحة. ليس مفاد هذه الروايات بلحاظ باب الأنفال إلا التحليل للمال على المنتقل إليه الشيعي، قد أباحه الأئمة الأطهار للشيعي المنتقل إليه. حينئذ هل يستفاد من هذه الروايات أن هذا التحليل للشيعي المنتقل إليه، وهذا هو الذي من أجله عقدنا هذا الفرع الخامس، هل يستفاد من هذه الروايات أنه بتحليل المال الذي هو حقهم، حق الأئمة للمنتقل إليه، هل يستفاد منها رفع الضمان عن المنتقل عنه، أو يبقى الضمان على المنتقل عنه على حاله حينما ينتقل ما فيه الخمس من يد مثلا مخالف لا يعتقد في الخمس بالاتجار يشتريه منه شيعي، وبروايات التحليل تقول حلال على الشيعي، هل بهذا التحليل يسقط الضمان للخمس عن ذلك المنتقل عنه هذا المال، أو يبقى الضمان على ذلك المنتقل عنه رغم حلية تحليل المال وتملك حقهم للشيعي المنتقل إليه، فيكون المنتقل عنه الذي لم يدفع الخمس ضامنا للمال، وذمته مثلا مشغولة بقيمة المال أو بدله للإمام. قد يقال أن ظاهر الروايات، ظاهر ألسنة نصوص التحليل، بقاء الحرمة والضمان على المنتقل عنه المال الذي فيه حق الأئمة، باعتبار أنها شديدة اللهجة في الدلالة على أن الحرمة باقية على المخالفين، إنما حللنا ذلك لشيعتنا لا لغيرهم، لا والله ليس عندنا عهد ولا ذمة لأحد، هكذا في بعض الروايات. هذه الروايات كانت شديدة اللهجة على أن التحليل خاص بالشيعي وليس لغير الشيعي تحليل، بل لا ذمة ولا عهد ولا ميثاق للأئمة عند الأئمة لغير الشيعة، كما في معتبرة أبي خديجة وغيرها. وقد يقال أن هذا التحريم المشدد فيه ناظر إلى المال الذي يكون تحت يد السنة أو تحت يد أولئك الذين لا يعتقدون بالخمس أو لا يدفعونه، أن من بيده خمسنا أو حقنا ويتصرف فيه ويتلفه يتقلب فيه ينتفع به ليس حراما ليس حلالا عليهم، لم نحلل عليهم ما هو تحت أيديهم في قبال ما يكون تحت يد الشيعي، فما يكون تحت يد الشيعي وينتقل إلى الشيعي حللناه للشيعي، وما باق تحت يد أولئك محرم عليهم، لا ذمة ولا عهد لأحد منهم عندنا. فالتحريم الشديد بلحاظ ما يكون عندهم من المال، لا بلحاظ حالة الانتقال، وأنه حتى بعد الانتقال من يدهم إلى يد الشيعي الذي حلل له ذلك المال أيضا تبقى الحرمة والضمان على يد الأول. اللهم إلا أن يستفاد مثلا بدلالة التزامية من هذا التشديد في هذا التحريم، يستفاد أن هؤلاء الذين غصبوا حقهم و تصرفوا في حقوقهم وأموالهم غير الشيعة يبقى مثلا حتى المال الذي انتقل منهم إلى الشيعي أيضا تبقى حرمته بمعنى ضمانه مثلا ثابتا في ذمتهم. إن تم هذا الاستظهار وهذه الدلالة فتكون هذه الروايات بنفسها دليلا، نصوص التحليل دليلا على بقاء الضمان على منتقل عنه المال، وأن هذا التحليل للشيعي سنخ مع بقاء الضمان والعهدة لمن كان حقهم تحت يده من المخالفين أو ممن لم يدفع الخمس، فيكون مفاد الروايات مطلبين في عرض واحد، الحلية على الشيعي وبقاء الضمان على غير من لم يدفع الخمس. الحلية على المنتقل إليه الشيعي، والحرمة والضمان تكليفا ووضعا على ذلك الذي انتقل عنه المال ولم يكن يعتقد بالخمس أو لم يكن يدفع الخمس. وأما إذا لم نستظهر من رواية التحليل إلا التحليل للشيعي، وأما هذا المال المنتقل إلى الشيعي هل يبقى ضمان المنتقل عنه باقيا فيه أو لا، لا يمكن استفادته من هذه الروايات. إن كان هكذا حينئذ ينفتح البحث في أنه هل يمكن إثبات الضمان على المنتقل عنه المال إلى يد الشيعي حتى بعد التحليل، أو أن هذا التحليل يوجب سقوط الضمان وارتفاع موضوع الضمان أيضا عن المنتقل عنه المال، لأن التحليل من قبل المالك يعني استيفاء المال، استوفى ماله بحسب الحقيقة، فإذا استوفى ماله إذن فارتفع الضمان. الضمان إنما يكون حينما لم يصل المال إلى صاحبه، أما لو وصل المال إلى صاحبه بأن أخذه صاحبه أو باعه أو حلله لأحد وهبه لأحد أعطاه لأحد، إذن فقد استوفى ماله، إذن فارتفع موضوع الضمان، إذن فلا يكون هناك ضمان على من انتقل عنه أيضا، أو أنه يمكن إثبات الضمان على من انتقل عنه. وطبعا هذه له نتيجة عملية، أنه لو تاب المنتقل عنه وأراد أن يتوب بعد ذلك يدفع خمس، لو قلنا بالضمان لابد أن يدفع حينئذ قيمة ذلك الخمس للحاكم الشرعي، ولو قلنا بعدم الضمان لا يكون ذمته مشغولة حينئذ. له ثمرات وآثار من هذا القبيل. خب ذاك ذمته تبقى مشغولة لذاك الشخص لا للإمام، ذاك ليس هو الإمام، الكلام في اشتغال ذمته للحاكم الشرعي للإمام بمقدار الخمس. فينفتح هذا البحث أنه هل يمكن استفادة الضمان أو لا يمكن استفادة الضمان على المنتقل عنه بعد التحليل لمن انتقل منه إلى الشيعي للشيعي. هنا توجد عدة تقريبات لإثبات الضمان. التقريب الأول ما ذكره بعض الأعلام من أنه يثبت في المقام الضمان للشيعي للمنتقل عنه سواء السني أو الشيعي، إذا عممنا التحليل لما ينتقل من الشيعي الفاسق أيضا الذي لا يدفع الخمس. قال بأن الضمان باق على المنتقل عنه، وذلك باعتبار أن المستفاد من روايات التحليل ونصوص التحليل أن الإمام بهذا التحليل بحسب الحقيقة أمضى تلك المعاملة التي وقعت بين من كان في يده خمسه وحقه حق الإمام لم يكن يدفعه، وبين الشيعي الذي انتقل عنه إليه المال، فالإمام قد أمضى تلك المعاملة، وبإمضائه لتلك المعاملة انتقل حق الإمام مما كان فيه الخمس إلى بدله، فكأن هذا الذي لا يدفع الخمس عندما باع مثلا ما فيه حقهم على الشيعي كان بيعه بلحاظ 4 أخماس المال بيعا صحيحا، بلحاظ خمسه بيعا فضوليا لا يكون نافذا من دون رضا وإذن صاحب الخمس. الإباحة بمعنى الإذن والإمضاء لهذه المعاملة، فبالإمضاء المستفاد من أدلة الإباحة ينتقل هذا الخمس أيضا يصبح ملكا للمشتري وهو الشيعي المنتقل إليه، ويكون في قباله خمس الثمن والعوض داخلا في ملك صاحب الخمس وهو الإمام، وقد دخل في يد المنتقل عنه وهو المخالف الذي مثلا لا يدفع الخمس، فأصبح المخالف أصبح يده من لا يدفع الخمس أصبح يده على ما هو عوض للخمس الذي هو ملك للإمام كالخمس، بعد الإمضاء أصبح هذا العوض حالا محل الخمس ومملوكا من قبل صاحب الخمس بحسب الحقيقة، فيكون يده على الخمس يعني على ما يملكه الإمام، وهو بدل الخمس المملوك لصاحب الخمس أيضا كالخمس، فيكون حينئذ ضامنا بهذه القاعدة قاعدة الإمضاء، يكون لا محالة ضامنا لهذا الذي هو بدل الخمس بدل حقهم، فالضمان يبقى على القاعدة بمقتضى هذه القاعدة، يبقى الضمان على حاله. قالت الأم ذاك الوقت كان ضمانا للعين الأولى، الآن صار ضمانا للعين الثانية، كان ضمانا للعوض للمعوض، الآن أصبح ضمانا لعوضه لثمنه أو لقيمته، فإذا أتلفه تنتقل في ذمته، يكون ذمته لا محالة مشغولة بقيمته أو بمثله كما هو مقتضى القاعدة في تمام موارد إتلاف مال الغير. هذا البيان الذي ذكره وعلى أساسه حاول أن يثبت الضمان على القاعدة لمن انتقل منه المال إلى الشيعي قابل للمناقشة، أولا بأن هذا الضمان وإن كان معقولا ثبوتا إذا كان هناك إمضاء من الأئمة لهذه المعاملة، إلا أن هذا الإمضاء كيف نستطيع أن نستفيده من في مقام الإثبات من أدلة التحليل وروايات التحليل، فإن ظاهر روايات التحليل ليس إمضاء المعاملة، ظاهر روايات التحليل أن الأئمة أباحوا وحللوا ما فيه حقهم وخمسهم إلى الشيعي المنتقل إليه، وظاهره أن هذا تحليل لمال لا يزال لهم، يعني بعد الانتقال أيضا كان لهم، يكون تحليلا، ظاهر هذا التحليل أنه تحليل لمال يكون لهم، وأنه تحليل مجاني كأنه منهم لهذا الشيعي، ظاهر هذه الروايات أن هذا الخمس والحاق أو الفيء من الأئمة أعطي للشيعي، لا أنه قد أمضيت المعاملة، فإن إمضاء المعاملة معناه أن الشيعي قد باع، أن الإمام قد باع حقه على الشيعي لا أنه أعطاه حقه، بناء على الإمضاء للمعاملة يكون الإمام قد باع حقه على الشيعي لا أنه يكون قد أعطى ماله للشيعي، ولهذا سوف يملك خمس الثمن الذي كان مملوكا للشيعي، سوف يدخل في كيس الإمام خمس الثمن الذي كان ملكا للشيعي، ويكون حينئذ ذاك مملوكا له بحسب الحقيقة، يكون حينئذ مفاد الروايات روايات التحليل بناء على هذا التفسير يكون مفادها أن الإمام قد باع حقه على الشيعة وأخذ ثمن حقه، لا أنه أوهب حقه وحلل الشيعة من حقه وأباح الشيعة من شيعتهم من حقوقه. ومن الواضح أن الروايات إن لم تكن صريحة فظاهرة في أنها تريد الإباحة بالمعنى، بمعنى الإعطاء من قبلهم للشيعة لا بمعنى المعاملة مع الشيعة وأخذ ثمن ما أعطوه للشيعة، هذا لا يسمى حينئذ عرفا إباحة، فذلك خصوصا إذا أخذنا بما في تلك الرواية من أنه وهبتهم نصيبي، وهب النصيب إنما لا يكون حينئذ من يأخذ ثمن ما له من الشيعي لا يسمى أنه وهب نصيبه، كيف وهب نصيبه خصوصا إذا كان الثمن أكثر وأغلى من المثمن، حينئذ كيف يكون هذا امتنانا وإباحة وتحليلا، فظاهر روايات التحليل أن هذا المال الذي أبيح للشيعة من الإمام للشيعة أعطيه، لا أنه باعه على الشيعي وأخذ في قباله الثمن بحيث ملك ما كان ملكا للشيعي، هذا أولا. استفادة هذا المعنى من الروايات، من رواية التحليل الإنصاف، أنه خلاف الظاهر. هذه الروايات ظاهرة بل بعضها صريحة في أنه ليس التحليل إلا تحليلا مجانيا، لا أنه في قبال ما دفعه الشيعي، بحيث مال الشيعي ينتقل إلى الإمام، وثمن الخمس وثمن الحق يستوفيه يأخذه الإمام، قاتل أم يبقى في يد الغاصب. ليس هذا هو ظاهر الروايات، هذا أولا. وثانيا أن هذا المبنى لو كان هو المثل الثابت بروايات التحليل، هذا المبنى إنما يتم في موارد الانتقال بالمبادلات والمعاوضات كالبيع والإجارة ونحو ذلك، وأما موارد التمليك المجاني أو التمليك القهري كموارد الهبة وموارد الإرث، وهناك ماذا يقال حينئذ؟ هناك لا توجد معاملة بذاك المعنى بين الشيعي والمخالف الذي لا يعتقد بالخمس، لكي يقال الإمام يمضي تلك المعاملة فينتقل حينئذ ما دفعه الشيعي إلى المخالف، ينتقل إلى حق الإمام فيضمنه المخالف بوضع يده عليه. أما في مثل الانتقال القهري كالإرث ونحوه خب واضح، وأما الانتقال المجاني الاختياري كالتمليك كالهبة، التمليك المجاني فباعتبار أن التمليك المجاني إذا أمضاه الإمام معناه أنه أمضى تمليك خمسه للشيعي، وكان التمليك مجانيا بلا عوض، إذن فذمة السني المخالف سوف لا تشتغل بشيء، لأنه لم ينتقل تحت يده شيء بدل ما أوهبه للشيعي، لم يكن هناك له مقابل وعوض لكي يقال أن هذا ينتقل حينئذ إلى ملك الإمام، ويكون حينئذ السني الذي لا يدفع الخمس يكون ضامنا له. نعم يمكن، قد يقال أنه يمكن في باب الهبة أن يأذن صاحب المال للواهب الفضولي أن يأذن له الهبة بنحو على وجه الضمان، الهبة عن نفسه على وجه الضمان، بأن يقول الإنسان لمن بيده المال الذي يرجع إلى الغير، يقول صاحب المال له لك أن تهب هذا المال عن نفسك، لكن على وجه الضمان، بحيث يبيح له أن يهبه للغير لا هبة بلا ضمان لصاحب المال، بل يكون هبة منه للغير لكن يضمن قيمته لصاحب المال. يمكن الإباحة والإذن في أن يهب الإنسان مال صاحب المال لا من المالك بل من نفس الواهب للمتهب الموهوب له حينئذ، ولكن على وجه الضمان للمالك، من قبيل التصرف على وجه الضمان، كما قال لك أن تأكل هذا المال ولكن على وجه الضمان، فإذا أكله مباح له لكن يضمن قيمته لصاحبه. كذلك يمكنه أن يقول لك أن تبيعه للغير من نفسك أو تهبه للغير على وجه الضمان، فيضمن حينئذ قيمته أو مثله لصاحب المال. إلا أن هذا أيضا لا يمكن أن يصار إليه في المقام، لأنه أولا هذا معناه أن المال قد وهبه، أصبح المال حينئذ مملوكا للشيعي المنتقل إليه من المنتقل عنه لا من الإمام، وهو خلاف ظاهر الروايات، فإن ظاهر الروايات أن هذا الحق الذي يقع تحت أيدي الشيعة من الإمام لهم مباح لا من ذاك المخالف السني لهم مباح. هذا مضافا إلى أنه هذا يتوقف على ثبوت القبول من قبل الواهب، فإن الإباحة على وجه الضمان نحو معاوضة وعقد ومعاملة، يحتاج إلى إيجاب قبول، يحتاج إلى قبول الشخص الذي يكون بيده المال، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يجعل من غصب ماله بلا اتفاق معه أنه له أن يبيع ماله لكن على وجه الضمان، بحيث إذا باعه يقع البيع منه، غاية الأمر يكون ذمته مشغولة لصاحب المال. ليس هكذا، الهبة على وجه الضمان أو التصرف على وجه الضمان، سواء التصرف الإتلافي بالأكل ونحوه أو التصرف النقلي بالبيع والهبة ونحوه، على وجه الضمان معاوضة يحتاج إلى قبول من قبل من يراد تضمينه وهو الواهب، لأن إشغال ذمة الغير ببدل أو بقيمة أو بمثل المال يحتاج إلى قبول صاحب الذمة، فمن دون قبوله لا يتحقق هذا الشيء. ومن الواضح أنه في المقام لا يوجد قبول من قبل المخالفين، لا يوجد عقد من هذا القبيل ومعاملة من هذا القبيل بين الإمام وبين أولئك الذين كانوا يتصرفون في أخماسهم وحقوقهم ولا يعتقدون بكيف، وهو لا يعتقد بأن الخمس له، فكيف حينئذ يكون هناك قبول أو يتصور قبول للإباحة على وجه الضمان؟ فالإباحة على وجه الضمان ليس حكما شرعيا ليقال أنه يثبت هنا، الإباحة على وجه الضمان مضمون معاملي لا بد أن يقع بين صاحب المال وبين الغاصب الذي بيده ذلك المال، بحيث يقول أنا أبيح لك أن تتصرف في هذا المال تصرفا ناقلا أو متلفا لكن على وجه الضمان بأن تضمن قيمته، فإذا قال قبلت حينئذ يتحقق ذلك الشيء. إذن هذا أيضا لا يمكن إثباته إلا فيما إذا فرض وقوع عقد من هذا القبيل أو معاملة من هذا القبيل بينهما، ولا توجد معاملة بحسب الفرض. إذن فهذا الوجه الذي ذكره بعض الأعلام أولا مخالف للروايات، لظاهر الروايات، ثانيا لا يمكن أن نثبت به الضمان في تمام الموارد، بل فقط يثبت الضمان في موارد وجود العوض والمعوض، وبمقدار العوض الذي جعل بإزاء ذلك المال حينئذ سوف يكون المنتقل عنه، المنتقل منه المال وهو المخالف الذي لا يدفع الخمس مثلا يكون ضامنا له، فإذا أتلفه أو تصرف فيه يكون ضامنا لصاحبه وهو الإمام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأننا نستفيد الضمان للمنتقل عنه، المال الذي فيه خمسهم وفيئهم وحقهم، من نصوص التحليل بأن نحمل نصوص التحليل على الإباحة الشرعية لا الإباحة المالكية، أي أن المستفاد من هذه النصوص أن المال الذي هو حق للإمام لو وقع تحت يد الشيعي من ذلك الذي لا يعتقد بوجوب الخمس أو لا يدفع الخمس، نفس وقوعه تحت يد الشيعي يجعله مباحا شرعا لذلك الشيعي، ويكون الشيعي له مثلا حق تملكه، فالإباحة هنا إباحة شرعية لا إباحة مالكية. الشارع جعل هكذا، جعل وقوع المال وقوع الخمس تحت يد الشيعي من يد المخالف مباحا له ويجعله حلالا له، فتكون الإباحة إباحة شرعية. طبعا في خصوص هذا المورد ودليله روايات الإباحة والتحليل، فيكون الانتقال إلى ملك الشيعي هذا الانتقال يكون بحكم الشارع لا بحكم لا بإذن الإمام، لا يكون استيفاء حينئذ من قبل صاحب المال لماله، بل يكون خروجا للمال عن ملك مالكه بحكم الشارع، نظير ما يقال في موارد التصدق باللقطة، يقال أن من التقط شيئا يتصدق بهذه اللقطة، فإن جاء صاحبها بعد ذلك إذا وافق على أن تكون صدقة، إذا لم يوافق طالب بماله، حينئذ يضمن هذا الإنسان، ضمانه لا يرتفع بالتصدق، تقع الصدقة لا تبطل، تبقى الصدقة صدقة لأن الصدقة لا يمكن إبطالها بعد أن وقعت. الشارع حينما حكم بالصدقة صار تحقق الانتقال، غاية الأمر الملتقط يكون ضامنا لقيمة المال الذي تصدق به، لقيمة اللقطة لصاحبها إذا كان صاحبها لا يعفي عنها، يريدها يطالبها. في باب الصدقة الأمر في الحقيقة الملتقط قد أتلف المال على صاحبه، لم يتلفه إتلافا تكوينيا، أتلفه إتلافا وضعيا، لأنه تصدق به، والصدقة لازمة لا ترجع، تصدق بالمال باللقطة، إذن حينئذ أتلفه على صاحبه. فلو جاء الصاحب بعد ذلك وكان يريد ماله الضمان باق على حال، لا بد أن يدفع له حينئذ قيمته أو مثله، لأنه أتلفه عليه. كذلك هنا يقال أن نفس انتقال المال من الأول إلى الثاني، حيث أن الانتقال يؤدي إلى أن هذا المال يصبح حلالا على الثاني ومباحا للثاني بحكم الشارع وروايات التحليل، فيكون المخالف الذي انتقل منه المال إلى الشيعي قد أتلف المال على صاحب المال. كذلك المتصدق باللقطة الذي يكون عمله إتلافا، لكن لا إتلافا تكوينيا، إتلافا بالنقل في الموارد التي يكون الانتقال قهريا كالصدقة هناك. فيقال هنا أيضا الإباحة قهرية، هذه الإباحة للشيعي وهذا التحليل للشيعي تحليل قهري يقع على كل حال بمجرد انتقال المال من الأول إلى الثاني، وحينئذ تلف المال على مالكه وصاحبه وهو الإمام، أتلفه عليه. وكل من يتلف المال على صاحبه سواء بالإتلاف التكويني بأن يأكله أو يتلفه، أو الإتلاف الوضعي كما إذا مثلا تصدق به أو نقله بنقل، يكون صحيحا شرعا ولازما شرعا، يعني إذا تلف عليه على صاحبه لأنه خسر صاحبه هذا المال، إذن فيضمن له لا محالة. فإن الضمان لا يختص بموارد الإتلاف التكويني، الضمان يثبت في كل مورد يكون فيه خسارة للمضمون له، يعني لصاحب المال. كلما خسر صاحب المال ماله، إما لأن الضامن الذي كانت يده على المال يد ضمان ويد عادي يد عادية، سواء كان أتلفه تكوينا بالأكل ونحوه أو أتلفه وضعا بأن نقله بنقل صحيح شرعا إلى الغير بحيث لا يمكن الرجوع في حينئذ، أو حتى إذا يمكن الرجوع يكون صحيحا. كما أيضا يقال بذلك في باب الخيار، فيما إذا كان بعد الفسخ المال قد باعه المالك، قبل الفسخ كان المشتري قد باع المبيع إلى شخص آخر، بعد بيعه فسخ صاحب الخيار وهو البائع المشتري كان قد باع المال حينئذ، حيث أن البيع كان قد وقع في زمن الملك قبل الفسخ وكان البيع صحيحا، إذن حينئذ يكون ضامنا لقيمته، يسترجع قيمته، لأنه حيث أن البدل لا يمكن الآن أن يرجع لأن ذاك البيع وقع صحيحا ونافذا، لا محالة، يضمن المشتري قيمته أو مثل المبيع بعد الفسخ للبايع. من قبيل هذه الموارد الضمان يكون ثابتا في كل مورد يكون فيه إتلاف لمال الغير على مالكه وتخسيره لماله، سواء من باب الإتلاف التكويني أو من باب الإتلاف الوضعي، أي النقل الصحيح الذي لا يمكن حينئذ بعد ذلك لا يمكن أن يكون باطلا ذاك النقل لأنه وقع صحيحا. فيقال أن الإباحة هنا والانتقال للشيعي بمجرد وقوع المال تحت يده، الخمس تحت يده من الأول، هذا يوجب الإباحة والتحليل أو التملك له قهرا شرعا، الشارع حكم بذلك. إذن فيكون نفس إعطاء الشخص الذي لا يدفع الخمس، إعطاؤه سواء كان بيعا أو هبة مجانيا مع ثمن أو قهريا كما في الإرث، في تمام هذه الموارد سوف يكون هذا بحسب الحقيقة إتلافا من قبل الذي لا يدفع الخمس للمال على مالكه، إتلافا وضعيا يعني تخسيره لماله لأنه انتقل إلى الشيعي بعد ذلك، فحينئذ يكون حيث أن يده كانت يد ضمان لا يد لم يكن وكيلا في ذلك، إذن فيضمن المال حيث لا يمكن إرجاع المال لأنه أصبح ملكا للمنتقل إليه، لا بد أن يرجع لصاحب المال وهو صاحب الخمس قيمته أو مثله. وهذا الوجه أحسن حالا من الوجه الأول، لأنه أولا هذا الوجه يجعل المال الذي يكون مباحا للشيعي مباحا من قبل الإمام لا من قبل المخالف، وثانيا يجعل الضمان للإمام ثابتا حتى في موارد التمليك المجاني أو التمليك القهري، هناك أيضا يبقى الضمان بخلاف الوجه السابق، فإننا رأينا أن الوجه السابق لم يكن يمكن أن يفسر الضمان ويثبت الضمان في مورد يكون المالك يكون من بيده المال الذي لا يدفع خمسه قد دفعه مجانا إلى شيعيين أو ورثه الشيعي منه مثلا، بينما هذا الوجه يثبت الضمان في تمام الحالات، لأنه على كل حال هذا بإيقاع من لا يدفع الخمس للمال تحت يده وعدم دفعه لصاحبه سبب أن يتلف المال على صاحبه تلفا وضعيا، لأنه انتقل انتقالا قهريا وشرعيا إلى الغير، إذن فهو ضامن له لأن الضمان من الأول كان موجودا، غاتر أم لا أستطيع أن يدفع بدله، الآن تشتغل ذمته، لا محالة يدفع عينه تشتغل ذمته بقيمته أو بمثله إذا كان مثليا. كما أن هذا الوجه نتيجته أن هذا المخالف يكون مشغول الذمة لشخصين، مشغول الذمة للإمام لأنه أتلف عليه ماله، ومشغول الذمة أيضا للشيعي فيما إذا كان قد باع عليه المال، لأن البيع باطل على كل حال بمقدار مال الإمام بمقدار الخمس، فبمقدار الخمس من الثمن الذي أخذه من الشيعي أيضا يبقى الثمن ملكا للشيعي، فيكون ضامنا لهما معا لا لخصوص الإمام، بخلاف الوجه السابق فإنه في الوجه السابق لا ضمان بعد المخالف عن بالنسبة إلى الشيعي، لأن صاحب المال أمضى المعاملة فأصبح ما هو ملك للشيعي ملكا للإمام، فلا يكون من بيده المال حينئذ ضامنا للشيعي بل ضامن للإمام، وهو لأن هذا الثمن له مالك واحد ليس له مالكان، فيكون لا محالة ضامنا للإمام فقط. هذه امتيازات هذا الوجه على الوجه السابق، إلا أنه مع ذلك هذا الوجه ثبوتا رغم فنيته وصناعيته، إثباتا استفادته من هذه الروايات من روايات التحليل مشكلون. باعتبار أنه قد يدعى ظهور أدلة روايات التحليل ونصوص التحليل في أن هذا التحليل تحليل مالكي لا تحليل شرعي، ليس تحليلا متحققا شرعا ثبوتا يعقل أن يكون هذا التحليل وهذه الإباحة إباحة شرعية قهرية، إلا أنه كما تناسبه أيضا القضية الحقيقية، لأن هذه الروايات ظاهرة في القضية الحقيقية، مباح لشيعتنا، أبيح لشيعتنا، الحي الشاهد منهم والغائب والحي منهم والميت، إلا أنه توجد أيضا قرائن أخرى في هذه الروايات أشرنا إليها في بعض الأبحاث السابقة على أن هذه الروايات ربما تكون ظاهرة في التحليل المالكي، أي كأنه هذه هبة من قبل الأئمة وتحليل بمعنى أنهم هم أباحوا ملكهم وما كانوا يملكونه ولو بالمنصب لا بأشخاصهم الحقيقيين، قد أعطوه للشيعة. فإذا لم نستظهر هذا الاستطهار يكون معقولا حينئذ هذا الوجه، ووجها فنيا لتصوير بقاء الضمان على المنتقل منه المال حتى في موارد التمليك المجاني وحتى في موارد الانتقال القهري، فتكون ذمته مشغولة لهذا المال. تحليل المالكي فحينئذ هذا الوجه لا يتم، لأنه هناك لا يوجد إلا استيفاء، مثلا يقال هذا استيفاء من المالك، والاستيفاء من المالك يرفع موضوع الضمان حتى على اليد الأولى العادية الغاصبة. إذن فمن أين يأتي الضمان بعد أن استوفى المالك ماله؟ كما لو أخذ ماله، لو أخذ في باب تعاقب الأيادي، لو أخذ المال صاحبه ولو من اليد الأخيرة يسقط الضمان عن الأول حينئذ. هذا الوجه الثاني والكلام فيه. يأتي الوجه الثالث مع توضيحه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الفرع الخامس والأخير من الفروع المتعلقة بأخبار التحليل، وهو أن المستفاد من هذه الروايات، هل هو لا إشكال أن المستفاد من هذه الروايات هو حلية الخمس وإباحة الخمس الذي ينتقل من يد من لا يدفع الخمس أو من لا يعتقد بوجوب الخمس إلى الشيعي، فلا يكون الشيعي ضامنا لما يقع تحت يده من الخمس المتعلق في المرتبة السابقة في ملك الغير، وإنما يجب عليه دفع الخمس الذي يتعلق في ملكه. هذا هو المقدار الذي تدل عليه روايات التحليل. وحينئذ قلنا أنه في هذا الفرع يبحث عن أنه هل يكون ذلك الذي لم يدفع الخمس ضامنا وذمته مشغولة بالخمس الذي لم يدفعه وقد عصى تكليف الشارع له بالخمس، أو أن هذه الإباحة والتحليل يوجب سقوط الضمان عن اليد الأولى أيضا التي كان الخمس قد تعلق بها وفي ملكها. وأثر هذا البحث قلنا يظهر في موارد عديدة، منها ما إذا تاب ذاك الإنسان أراد أن يدفع الخمس، إذا قلنا باشتغال الذمة لابد أن يدفع هذا الخمس، وإذا قلنا بعدم اشتغال ذمته وسقوط الضمان عنه أيضا فلا يجب عليه شيء، مجرد أنه عصى وخالف تكليفا من دون أن يكون هناك ضمانون. وهكذا لو أراد الحاكم أن يجبره على دفع الخمس، فإذا كانت ذمته مشغولة فيمكنه أن يجبره على دفع كل ما تعلق بأمواله من الخمس سابقا أيضا، لأنه ضامن لها. قلنا أنه تارة يدعى ظهور نفس روايات التحليل في الضمان، حينئذ هذا يثبت بنفسه تعبدان وجود الضمان على المنتقل عنه المال الذي تعلق به الخمس، وأخرى يراد تخريج ذلك على أساس القاعدة بأن يقال أن روايات التحليل لا تدل على أكثر من التحليل على المنتقل إليه والإباحة للمنتقل إليه، وأما المنتقل عنه فهل هو ضامن لهذا الخمس الذي انتقل منه وأبيح للمنتقل إليه الشيعي، المنتقل عنه هل هو ضامن أو لا، مثلا ليس في هذه الروايات دلالة عليه إثباتا أو سلبا، فهل يمكن إثبات الخمس عليه، إثبات ضمان الخمس عليه أو لا يمكن. قلنا أنه هنا يذكر عدة تقريبات، لذلك التقريب الأول ما لعله مشهور، بالأمس أسندناه إلى بعض الأعلام لكن رأينا أن هذه ربما مشهور بين جملة من الأعلام، حيث أنهم في بحث المكاسب في بحث الفضولي هناك من جملة ما استدلوا به من الروايات على صحة بيع الفضولي بعد الإجازة روايات التحليل، استدلوا بهذه الروايات بأخبار التحليل على صحة بيع الفضولي بعد إجازة مالك، وجعلوا هذه الروايات كأنها دالة على ذلك، أي على أن الإمام كأنه يمضي المعاملات الواقعة على أمواله وحقوقه من الخمس والفيء ونحو ذلك، وتكون بأيدي الناس الذين لا يخمسون، إما لكونهم مخالفين غير معتقدين بالخمس أو لكونهم فاسقين مثلا ولو كانوا شيعة. هذه الأخبار حيث أنها تحلل حقهم وخمسهم على الشيعي المنتقل إليه، حاولوا أن يستفيدوا من هذه الروايات إمضاء المعاملة، مما يعني أن هذا الوجه كأنه وجه مختار لدى جملة من الأعلام. قلنا بالأمس أن هذا خلاف الظاهر أولا، باعتبار أن ظاهر روايات التحليل إنما هو الإباحة المجانية على المنتقل إليه، وهذا يعني أنه الإمام يبيع حقه على المنتقل إليه ويملك الإمام البدل الذي دفعه المنتقل إليه وهو الشيعي إلى المخالف مثلا، يملكه الإمام فيكون تحت يد المخالف الذي لم يدفع الخمس، فيكون ضامنا باعتبار أنه وقع تحت يده بدل الخمس ملكا للإمام. قلنا هذا خلاف الظاهر أولا، وثانيا قلنا أنه لا يتم في موارد التمليك المجاني إذا كان التمليك مجانيا، ويمكن أن يورد على هذا ثالثا بأنه لو أريد استفادة الإمضاء من المدلول المطابق لروايات التحليل فهو واضح البطلان، فإن المدلول المطابق الإباحة للشيعي، يقول أبحنا حللنا لا يقول أمضينا المعاملة، لم يقل أمضينا الشراءك لحقنا، أمضينا التجارك بعقدك الذي أوقعته فضولة على أموالنا وحقنا، وإنما يقول أباحنا للشيعة. فلو أريد الاستفادة بالمدلول المطابق من روايات التحليل فهو واضح الخلاف أنه ليس هذا ظاهره، وإن أريد استفادة الإمضاء واستكشاف الإمضاء بالدلالة الالتزامية من باب أن الإباحة يحتاج إلى أن تمضى المعاملة لكي يكون المال مباحا، كما لعل هذا مقصودهم، أن تكون هذه الدلالات هذه الروايات بدلالتها المطابقية تدل على التحليل والإباحة للشيعي، وحيث أن الإباحة للإباحة الخمس والحق الذي اشتراه الشيعي للشيعي يتوقف مثلا على إمضاء المعاملة، فنستكشف بالدلالة الالتزامية الإمضاء لتلك المعاملة، فالإمضاء مدلول التزامي مثلا لروايات التحليل. إن أريد هذا المعنى فهذا جوابه أنه يتوقف على أن لا يمكن تصحيح الإباحة والتحليل للشيعي إلا بإمضاء المعاملة. يعني لو لم يكن وجه آخر ثبوتا بناء عليه يصح التحليل للشيعي بلا حاجة إلى الإمضاء، حينئذ الدلالة الالتزامية لا تتم. إذا توقف الإباحة والتحليل الحلية للشيعي على الإمضاء، حينئذ لا بأس أن يدعى مثل هذه الدلالة الالتزامية، بأن يقال الإمام دل بحكم هذه الروايات على تحقق الإباحة والحلية مثلا والملكية للشيعي فيما ينتقل إليه من السني، وهذه الإباحة لا يمكن أن تكون إلا على أساس إمضاء تلك المعاملة، فبالدلالة الالتزامية نستكشف إمضاء المعاملة. لكن لو ثبت إمكان التحليل بلا إمضاء، حينئذ على هذا الأساس لا يمكن استكشاف الإمضاء، وسوف يأتي أن بعض الوجوه القادمة تكون صحيحة ومثبتة للتحليل والإباحة بلا حاجة إلى إمضاء المعاملة. والذي قلنا أن إمضاء المعاملة يؤدي إلى أن لا يكون التحليل مجانيا للشيعي، وإنما التحليل في قبال العوض الذي دفعه الشيعي. وعلى كل حال هذا هو الوجه الأول الذي ذكروه. الوجه الثاني أيضا تقدم بأن يقال أنه هنا يكون الضمان يثبت الضمان على المخالف الذي لم يدفع الخمس، من باب أنه أتلف المال على مالكه، لأن الإباحة هنا إباحة شرعية، أي أن الشيعي الذي ينتقل تحت يده المال من السني الذي لا يدفع الخمس، نفس وقوع الخمس تحت يده سبب شرعا لتملكه، كما نقول أن الحيازة مملكة مثلا في باب الأنفال، سببية الحيازة للتمليك أو الإحياء للتمليك، كذلك وقوع المال الذي فيه الخمس بيد الشيعي من السني بنفسه من الأسباب المملكة شرعا والمبيحة شرعا للمال. وحينئذ يكون السني باتجاره بيعه أو تمليكه حتى المجاني للمال إلى الشيعي يكون قد أتلف المال على مالكه، نظير من يتصدق باللقطة، فإن من يتصدق باللقطة بعد ذلك عندما يأتي صاحبها يظهر صاحبها، إذا كان مطالبا بماله الضمان يبقى حينئذ على المتصدق. الصدقة لا ترجع، تكون صحيحة لأن الشارع حكم بصحتها شرعا، لكن هذا الإنسان لأنه أتلف المال مال الغير أتلفه عليه، أتلف ملكيته له في الواقع، أتلفه عليه لا أتلف المال تكوينا وإنما أتلفه عليه، إذن يكون ضامنا فلا بد أن يدفع حينئذ بدله. هنا كذلك هنا يقال بأن هذه الإباحة إباحة شرعية قهرية، نظير التصدق هناك الذي حكم به الشارع بصحتها الشارع، حينئذ يكون متلفا للمال على مالكه فيثبت الضمان بملاك الإتلاف على المالك. قلنا أن هذا الوجه معقول ثبوتا لولا دعوى أنه مخالف لظاهر الروايات، فإن ظاهر روايات التحليل أن التحليل مالكي من المالك، من الإماء أئمة بما هم مالكون، لا أنه من الشارع ابتداء نفس الوقوع تحت يد هؤلاء يوجب مثلا تحقق الملك الإباحة قهرا وشرعا. وإن كان هذا في نفسه معقولا في باب في مثل هذه الأموال، لأن هذا المال كما قلنا فيما سبق مال يملكه الإمام لا بوصفه الشخصي، يملكه الإمام بما هو ولي الأمر، بما هو إمام، فإن هذا الأنفال والفيء والخمس كله من باب التملك للإمام فيه باب واحد، وهو أن منصب الإمام يملكها، منصب الحاكمية والحكومة يملكها، فيكون من الأموال العامة بحسب الحقيقة، فيكون معقولا أن يكون في مثل هذه الأموال إباحة الأئمة، بمعنى رفع الحاضر رفع المانع من أن يكون وقوعها تحت اليد مملكة لمن يقع المال تحت يده من الشيعة، إلا أنه مع ذلك قد يقال أنه خلاف ظاهر نصوص التحليل التي بعضها قد تكون صريحة في أنها تحليل مالكي لا شرعي، لا مجرد رفع الحاضر رفع الحاجر لكي يكون تكون الحيازة مملكة مثلا شرعا أو الوقوع تحت اليد مملكة شرعا، فإن في بعضها ورد التعبير بالهبة وهبت نصيبي لشيعتي، والهبة ظاهرة في أنه شيء من المالك بحسب الحقيقة. على كل حال هذا وجه ثاني تقدم أنه خلاف الظاهر إثباتا لولا مخالفته للظاهر فهو معقول ثبوتا. وجه ثالث يمكن أن يقال لضمان من لا يدفع الخمس، أن يقال بالتبعيض في باب الضمان ضمان اليد، هنا هذا المال الذي يكون فيه حقهم خمسهم فيئهم وقع أولا تحت يد كان أولا تحت يد المخالف مثلا الذي لا يدفع الخمس، ثم بالاتجار ونحوه انتقل ووقع تحت يد الشيعي الذي اشترى مثلا هذا المال من ذلك السني، فهنا بابه بحسب الحقيقة باب وقوع مال واحد تحت يدين، باب تعاقب الأيادي، أنه يد السني أولا كانت على المال هذه اليد السابقة، ثم اليد اللاحقة عبارة عن يد الشيعي، فبابه باب وقوع ما حق الغير ومال الغير وهو الخمس أو الفيء الراجع إلى الإمام تحت يدين أو أيادي متعددة، نهايتها يد الشيعي الذي اشترى هذا المال الذي فيه الخمس أو مثلا وهب له هذا المال. حينئذ يقال أنه هنا يمكن في باب الأيادي المتعاقبة التبعيض في الضمان، في باب الأيادي المتعاقبة يقال في محله أنه يكون الضمان على تمام الأيادي، تمام هذه الأيادي تكون ضامنة للمال لأن المال مال الغير، حينئذ مقتضى على اليد وقوع تحت اليد أن تكون هذه الأيادي كلها ضامنة والضمان فيها جميعا، بحيث يمكن لصاحب المال أن يرجع على كل واحد واحد منهم، قادر أم لو رجع على الأول وكان ثاني وكان مغرورا يرجع على الأول وهكذا، لكن الضمان ثابت في تمام الأيادي المتعاقبة على حد واحد وعلى نحو واحد. حينئذ يقال أنه يمكن في باب تعاقب الأيادي أن ندعي التبعيض في الضمان بأن يكون المالك يرفع ويسقط الضمان عن بعض الأيادي دون بعض، فيكون معنى الإباحة في روايات التحليل إسقاط الضمان عن الشيعي عن اليد اللاحقة مع إبقاء الضمان على اليد السابقة التي هي يد المخالف الذي لا يدفع الخمس، فيكون مفاد روايات التحليل التبعيض في الضمان في ضمان اليد في المقام، إسقاط الضمان لليد اللاحقة الشيعية باعتبارها شيعية، الإمام يسقط ويبيح ويحلل له، ومعنى الإباحة والتحليل رفع الضمان يعني مع إبقاء الضمان على اليد الأولى، فاليد الأولى لابد أن تدفع المال لصاحبه لأن صاحب المال لم يسقط عنها الضمان، لكن اليد الثانية لا ضمان عليها لأن صاحب المال أسقط عنها الضمان، فيقال بأنه يعقل التبعيض في باب الضمان، يعقل التبعيض في الضمان في باب الأيادي المتعاقبة المتعددة، فليكن روايات التحليل مفادها رفع الضمان وإسقاط الضمان عن اليد اللاحقة يد الشيعي مع إبقاء الضمان عن اليد السابقة التي هي يد السني العاصي المخالف الذي لم يدفع خمس الإمام، فبابه باب التبعيض في الضمان، وأي مانع من أن نقول بالتبعيض في الضمان، فيبقى الأول ضامنا والثاني يسقط عنه الضمان يرتفع عنه. هذا الوجه لو دل عليه دليل بالخصوص على إمكان التبعيض في ضمان اليد مثلا بهذا النحو لا بأس به، كنا نأخذ به. كما لو افترضنا أن روايات مثلا روايات التحليل بنفسها كانت ظاهرة في هذا المعنى، ظاهرة في رفع الضمان على اليد اللاحقة وإبقاء الضمان لنفس الخمس، لنفس الخمس في ذلك مورد الشخصي والمال الشخصي المشخص على اليد، عن إبقاء الضمان عن على اليد السابقة، لو كان هكذا حينئذ بنفسها هذه الروايات كانت دليلا على إمكان التبعيض في باب ضمان اليد. لكن المفروض أننا نريد أن المفروض أننا لا نفترض أننا لا نستفيد من هذه الروايات إلا الإباحة للشيعي ورفع الضمان عن الشيعي، وأما ضمان السني المخالف نريد أن نثبته بالقاعدة لا بهذه الروايات، وإلا كانت الروايات دليلا تعبديا على ثبوت الضمان على السني. على كل حال نريد أن نثبت الضمان، بقاء الضمان على اليد السابقة بالقاعدة بمقتضى القاعدة، وحينئذ يقال أن التبعيض في الضمان ضمان اليد على القاعدة غير صحيح، لأنه إن أريد من رفع الضمان من التبعيض في الضمان أي رفعه عن اليد اللاحقة فقط مع بقائه على اليد السابقة إسقاط المطالبة بالمال، أن هذا الذي له المال والمال مضمون له واليدان السابقة واللاحقة كلتاهما ضامنتان لماله، صاحب المال له أن يسقط المطالبة من إحدى اليدين بأن لا يطالبه، لا يطالب صاحبها مثلا، أو يسقط حق المطالبة له لأحد اليدين، إذا أريد من تبعيض في الضمان يعني التبعيض في المطالبة أو في حق المطالبة، هذا معقول أن يقال أن هناك حق لصاحب المال في أن يطالب كل يد يد من الأيادي المتعاقبة، وهذا الحق حاله مثلا حال سائر الحقوق، له أن يسقط حق المطالبة لزيد منها دون عمرو وبكر وخالد منها، إلا أن هذا إسقاط حق المطالبة أو عدم المطالبة ليس بمعنى ارتفاع الضمان، يعني يبقى ذمة ذاك الشخص الذي أسقط حق المطالبة ذمته مشغولة على كل حال بالمال وضعا لهذا الإنسان، تكون ذمته مشغولة بالمال، وإسقاط حق المطالبة لا يعني حينئذ رفع الضمان عنه، تبقى ذمته مشغولة وحينئذ الضمان يكون باقيا، وهذا خلاف صريح روايات التحليل، فإن روايات التحليل تريد أن ترفع أي شغل ذمة للشيعي حينما يتصرف في المال، وأن ذمته ليست مشغولة حتى لو أكل المال الذي فيه الخمس أتلف الخمس لا تشتغل ذمته به، فإسقاط حق المطالبة لا يستلزم ارتفاع الضمان. فالتبعيض لو أريد به التبعيض في حق المطالبة معقول، لكنه لا يساوق رفع الضمان ولا يساوق عدم اشتغال الذمة، بل تبقى الذمة مشغولة. وإذا أريد بالتبعيض في الضمان التبعيض في اشتغال الذمة بأن يقال أنه يبرئ ذمة أحدهما الأيادي المتعاقبة، مالك المال يبرئ ذمة زيد اليد اللاحقة، يقول أنا أبرأت ذمتك، يعني يملكه ما يملكه في ذمته حسب الحقيقة، إذا رجع إلى الإبراء والتمليك فالإبراء والتمليك حينئذ استيفاء لهذا المال المضمون. وقد تنقح في محله في باب تعاقب الأيادي أن الضمان وإن كان متعددا إلا أن المال المضمون واحد، نظير الواجب الكفائي الذي وجوباته متعددة لكن الواجب واحد، فيكون مال المالك بدل واحد لا أبدال عديدة، فإذا ملك هذا البدل ولو لأحد الأيادي إذن قد استوفى ماله، يكون المالك حينئذ مستوفيا لماله، وإذا استوفى ماله يعني أبرأ ذمة أحد الأيادي وملكه ما يملكه في ذمته، إذن سقط الضمان عن سائر الأيادي أيضا، يسقط عن الجميع. وهذا بحث قرأتموه في باب في المكاسب في كتاب البيع في بحث تعاقب الأيادي. إذن فالتبعيض في الضمان إذا أريد به التبعيض في المطالبة فهو لا يفيد في رفع اشتغال الذمة، وإذا أريد به التبعيض في الإسقاء في الإبراء والتمليك بأن يبرئ ذمة بعض الأيادي دون بعض، هذا خلاف ما هو التحقيق في بحث تعاقب الأيادي من أن المال المضمون أو البدل المضمون للمالك واحد لا متعدد، وهذا الواحد إذا ملكه لأي واحد من الأيادي المتعاقبة سقطت الأيادي الأخرى أيضا، يعني سقط الضمان عن الأيادي الأخرى لأنه لم يكن يملك في الذمة الأخرى بدلا آخر غير هذا البدل، وإنما بدل واحد كان يملكه وقد ملكه، كان يملك هذا البدل وقد ملكه لأحدهم، وهذا استيفاء لماله، لم يكن يملك أكثر من بدل واحد حتى يقول خب أنا أملك هذا البدل وأريد ذاك البدل، فإنه لم يكن له إلا مال واحد وضمان المال الواحد، المال الواحد له بدل واحد أيضا، فإذا ملك هذا البدل ولو لأحد الأيادي ارتفع موضوع الضمان وبرئت ذمة سائر الأيادي أيضا على القاعدة. إذن فالتبعيض في ضمان اليد أيضا غير معقول، فعلى القاعدة لا يمكن إثبات ذلك في المقام أيضا. فهذا الوجه الثالث غير تام. الوجه الرابع هنا أن يقال بأن الضمان هنا لليد السابقة ليس من باب قاعدة اليد بل من باب قاعدة الإتلاف على المالك، يعني المخالف الذي لا يدفع الخمس بنفس إعطائه وتمليكه وبيعه أو هبته للمال إلى الشيعي قد أتلف المال وهو الخمس على صاحب الخمس، كالوجه الثاني. هذا الوجه الرابع من حيث العنوان كالوجه الثاني لكن يختلف عنه بتقريبه ونكتته، يعني يكون ضامنا اليد عنها الخمس تكون ضامنة بملاك الإتلاف على المالك، لأنه حينما أعطى المال إلى الشيعي أتلفه على المالك. لكن في الوجه الثاني كنا نقول هذا مبني على أن يكون تملك المنتقل إليه الشيعي للمال ملكيته مثلا أو إباحته له إباحة شرعية، هنا نقول لا يشترط أن تكون إباحة شرعية فلتكون إباحة مالكية من قبل المالك، فإن المالك له حالتان، حالة أنه قبل أن هناك مال له تغصبه اليد الأولى وينتقل من اليد الأولى إلى اليد الثانية وتتلف فتشغل ذمم الأيادي المتعاقبة بالمال، ثم يأتي المالك ويبرئ ذمة أحدهم، هنا يكون هذا الإبراء كما قلنا في رد الوجه السابق يكون موجبا لارتفاع موضوع الضمان على الأيادي المتعددة، لأن باب الضمان هنا باب ضمان اليد، وضمان اليد كما قلنا ضمان واحد لو استوفاه المالك ولو بتمليكه لأحدهم ارتفع موضوع الضمان في تمام الأيادي، لأنه كالواجب الكفائي مال واحد مضمون لكن بضمانات عديدة، المضمون واحد لا متعدد وإن كان الضمان متعددا، لكن توجد حالة أخرى وهو أن المالك من الأول يقول أن هذا قبل أن يتحقق الغصب ويتحقق وضع اليد على المال يقول هذا المال أموالي لو وقعت تحت يدك يا زيد فهي محللة لك، يحلل شخصا بأن يتملك أمواله، لكن مع ذلك يقول للشخص الذي بعض أموال هذا المالك بيده يقول له أوجب عليك أن توصل تمام أموالي لي ولا تدفع شيئا من أموالي إلى الشخص الفلاني الذي لو دفعت له المال كان له الحق بأن يتملكه لأنني أبحت له التملك، فيجمع بين أمرين، بين التحليل قبل وقوع الضمان، قبل وقوع موضوع الضمان، يحلل بنحو القضية الكلية لشخصه كل أمواله، يحلل له أن يمتلك أمواله إذا وقعت تحت يده بالاتجار ونحوه من شخص آخر يحلله. لكن مع ذلك هذا التحليل لا ينافي أن يقول لمن يكون تحت يده المال أن هذا المال كله لابد أن توصله لي، ولا أرضى لك أن تتصرف في هذا المال وأن تعطيه لأي شخص حتى ذاك الشخص الذي حللته له. ولا منافاة بين الأمرين، بين أن يوجب على من يكون المال تحت يده من أمواله أن يعطي المال له لا لغيره، وبين أن يحلل للشخص الثالث أنه لو وقع هذا المال بأي شكل من الأشكال ولو لعصيان هذا الإنسان لو وقع تحت يده يكون حلالا له، وله أن يتملكه مثلا أو يكون ملكا له ولا ضمان عليه. حينئذ لو أعلن هذا التحليل قبل وقوع الضمان، أعلن هذا التحليل حينئذ، يصدق حينئذ هنا بأن هذا زيد الذي تحت يده أموال هذا المالك والذي كلفه أن يوصل كل أمواله إليه ولا يوصله إلى أي أحد آخر، يصدق عليه أنه لو دفع المال شيئا من أمواله للذاك الثالث الذي حلل له المال يصدق أنه قد أتلف مال هذا المالك عليه. صحيح أن هذه الإباحة هناك ليست إباحة شرعية، إباحة مالكية، لكن إباحة مالكية صادرة من أول الأمر، صادرة هذه الإباحة المالكية على نهج القضية الحقيقية. صدرت هذه الإباحة من المالك أن كل شيعي ينتقل ويقع تحت يده مال من أمواله له أن يتملك، لكن مع ذلك من يتعلق في حقه في ماله الخمس يقول له الإمام يجب عليك أن تدفع الخمس لي ولا تدفعه لأي أحد حتى للشيعي، فإن المخالف مكلف بأن يدفع الخمس للإمام، ولهذا يكون عاصيا على كل حال، لأن حكمه بالخمس حكم وجوب تعييني عيني عليه أن يدفع المال إلى الإمام، يوصله إلى الإمام، ولهذا يكون عاصيا. حينئذ هنا يصدق على هذا المخالف حينما يدفع المال إلى ذلك الثالث أنه أتلف المال على صاحبه، ولو نتيجة أن الإمام أن المالك قد أباح لذاك الشخص أن يستملك ويتملك كل ما يقع تحت يده من المال. لكن هذه الإباحة لا ينافي أنه لم يكن راضيا من هذا الثاني أن يدفع المال إلى ذاك لكي يتملكه ويحق له التملك. إذن فبلحاظ هذا الإنسان حينما كلفه أن لا تدفع المال حتى إلى ذاك الشخص لو دفعه كان ضامنا، يكون ضامنا حينئذ، لأنه يكون متلفا لحق لمال المولى على المولى، فقاعدة الإتلاف على المولى لا تتوقف على أن تكون الإباحة شرعية حتى إذا كانت الإباحة مالكية وإباحة كلية، لكن إباحة ثابتة قبل وضع اليد بشكل كلي، حينئذ يكون عنوان الإتلاف متحققا وصادقا في المقام أن هذا الإنسان أتلف على مالكه ماله، لأنه كان لا يحق له أن يدفعه لزيد الثالث. صحيح أن الثالث المالك جوز له أن يتملك ماله وأن يستملك ماله، لكن لم يكن قد جوز المالك لمن بيده المال أن يدفع ماله إلى ذاك لكي يتملكه، وقد أوجب عليه، يعني قد نهاه عن الدفع وأوجب عليه أن يدفعه للإمام، يدفعه لصاحبه. إذن فيكون حينئذ بحكم هذا الإيجاب عمله إتلافا بحسب الحقيقة للمال على مالكه، ومن هنا يمكن أن يقال أنه على القاعدة يكون هذا الإنسان الذي لا يدفع الخمس ويتقلب في المال الذي تعلق به الخمس تقلبات المعاملية، يتجر بها، يعطيها للغير، يهبها للغير سواء بشكل مجاني أو بشكل معاوضي، في تمام هذه الموارد يكون إعطاؤه للشيعي إتلافا للمال على مالكه وهو الإمام، رغم أن ذاك الشيعي يملكه، رغم أنه يملكه ومباح له، هذا الإنسان الذي سبب هذا التمليك أتلف المال على مالكه. وهو الإمام، فيكون ضامنا له من باب ضمان الإتلاف على المالك بنفس النكتة المبينة بحسب الحقيقة في الوجه الثاني، مع توسعتها يعني عدم اختصاصها بما إذا كان التملك شرعيا قهريا، حتى لو لم يكن قهريا مالكيا، فإن المالك قد يميز بين الأمرين، يجوز ويحلل على الثالث أن يتملك ما يقع تحت يده، لكن مع ذلك لا يرضى للثاني أن يدفع ماله لذاك لكي يتملكه، بحيث يكون هذا مخالفة لرغبته، مخالفة لماله، لأنه لا يريد أن هذا المال ينتقل إلى ذاك، وإن كان لو وقع بنحو الترتب، لو وقع تحت يده يريد أن يتملكه، لكن لا يريد أن يتحقق الشرط، لا يريد أن يتحقق شرط ذاك التملك والإباحة وهو أن يقع تحت يده، فلو حقق الشرط يكون حينئذ ضامنا، ولا منافاة بأنه لا يريد الإنسان تحقق الشرط، لكن على تقدير تحقق الشرط يريد الجزاء، كما قرأتم في بحث الترتب أنه لا منافاة بين الأمرين، أنه لا يريد الشرط بس لو تحقق الشرط يريد الجزاء، كما في الأمر بالأهم والأمر بالمهم، المولى في باب التزاحم لا يريد ترك الأهم، لأن ترك الأهم تفويت لمصلحة المصالح، لكن لو تحقق ترك الأهم يريد حينئذ المهم، كذلك هنا لا يريد أن يتحقق الشرط وهو أن يندفع هذا المال إلى زيد الذي أباح له وأجاز له أن يتملك، لكن لو تحقق ولو لعصيان هذا الثاني أو لأي سبب من الأسباب، حينئذ هناك مصلحة في أن يحلل المال لذاك الشخص الآخر، فيجتمع الأمران كما يجتمع في باب الترتب، هنا أيضا الأمران معا كلاهما معقول، فيقال بأن الروايات التحليل غير وقع مال الإمام تحت يد الشيعي يكون حينئذ الشيعي مباحا له أن يتملك هذا المال من الإمام، لكن في نفس الوقت من بيده المال الذي فيه الخمس وتعلق الخمس به الإمام يكلفه أن يدفع الخمس إليه، لأن وجوب دفع الخمس لم يسقطه عن المنتقل إليه، المفروض أن هذا المنتقل منه المال كان مكلفا من قبل الإمام أن يدفع، من قبل الشارع ومن قبل الإمام المالكي والشارع معا أن يدفع المال إلى الإمام، ولهذا نقول أنه عاص يعصي التكليف الشرعي، فهو كان لا يريد منها، كان يحرم على السني أو على أي مكلف أن لا يدفع حق الإمام إلى الإمام، كان قد أوجب عليه أن يدفع الحق إليه، وكان قد حرم عليه كل ألوان التصرفات والتقلبات في المال، حتى بيعه على الشيعي كان محرما عليه، حتى هبته للشيعي كان محرما عليه على السني، إذن فبلحاظ اليد الأولى الإمام كان قد حرم عليه كل ألوان التصرف، وكان قد أوجب عليه أن يدفع المال لصاحبه بحسب الحقيقة وهو الإمام أو الحاكم الشرعي في زمن الغيبة. إذن فنجمع بين وجوب الخمس على الأول وبين التحليل على الثاني، وجوب الخمس على الأول معناه أن المالك لم يكن يرضى بأي نحو من أنحاء التقلبات حتى بتحقيق شرط تملك الثاني وهو دفع المال الثاني، لكن في نفس الوقت عندما كان يعصي هذا الأول ولا يدفع الخمس ويدفعه للثاني، في طول العصيان أيضا هناك ملاك في أن يحل المال للثاني ويبيح المال للثاني، فالإمام المالك جمع بين أمرين، بين عدم الرضا للأول بأن يدفع المال إلى الثاني، وبين أنه لو دفع المال عصيانا له إليه ذاك الإنسان يكون مالكا ومحللا له المال، وهذا معناه أن الأول حينما يدفعه للثاني قد أتلف المال على مالكه، هذا إتلاف للمال على المالك، ويكون حينئذ ضامنا له بهذه النكتة، لأن المالك لم يكن يرضى بأن يحقق هذا الشرط، لم يكن يرضى له ومنه، وكان قد أوجب عليه أن لا يحقق هذا الشرط، أن لا يتقلب أي تقلب في هذا المال، كان غير راض بأن يدفع هذا المال إلى الثاني، وهذا العدم الرضا وحده كاف في أن يجعله ضامنا، بمعنى أنه متلفا للمال على مالكه، وإن كان التحليل مالكيا بلحاظ الثاني. إذن فنكتة الإتلاف على المالك لا تتوقف عرفا وعقلائيا على أن يكون التحليل على الشيعي المنتقل إليه تحليلا شرعيا لا مالكيا، حتى مع التحليل المالكي يمكن أن نطبق تلك النكتة المذكورة في الجواب الثاني، وهذا ليس بابه باب التبعيض في الضمان لكي يجاب عليه بذاك الجواب الذي أشرنا إليه على الوجه الثالث، بل بابه باب ضمان الإتلاف، يضمن الأول الخمسة أو الفيئة للإمام لأنه أتلفه عليه، حيث أنه لم يكن راضيا أن يدفعه حتى إلى الشيعي، وإن كان لو عصى ودفعه قد حلل على الشيعي ذلك، ومن هنا جاء الإتلاف على المالك بحسب الحقيقة. هذا الوجه الرابع، حينئذ وجه يمكن أن يكون فنيا وعلى القاعدة يثبت الضمان في تمام هذه الموارد، حتى موارد التمليك المجاني، كما أنه لا ينافي ظهور الروايات في كون الإباحة إباحة مالكية وإباحة أو تمليك من المالك، لا أنه تمليك قهري مثلا، كما أنه لا ينافي المجانية، تمليك مجاني وتفضل من الأئمة الأطهار على شيعتهم لما يقع تحت أيديهم من المال الذي فيه الخمس من قبل العصاة أو من قبل المخالفين الذين لا يدفعون الخمس، وبهذا يثبت الضمان على المنتقل منه على القاعدة بحكم هذه النكتة في هذا الوجه الرابع. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الأولى، وهي أصل ثبوت الخمس في أرباح المكاسب مع التحليل ومع هذه الخصوصيات المفصلة التي دخلنا فيها، ويأتي البحث في الجهات الأخرى إن شاء الله ليلة السبت.